إذا حلفت مليون مرة بهذا الأسلوب والله وبالله وتالله وجمعت أي أيمان مغلظة وقلت لا تذهبين إلى بيت أخيك تذهب إلى بيت أخيها ويجب عليك أن تكفر عن يمينك. هذا العلاج والحمد لله. وأما نستمر على أنها لا تذهب إلى بيت أبيها ولا بيت أخيها ولا بيت خالتها وعمتها وأنا أنتقي الأقارب الأشد قرابة حتى أحولها منهم، فالجذاب كفر، وإذا كفرت عن اليمين تذهب إن شاء الله تعالى، ولها أن تذهب قبل أن تكفر، فإذا ذهبت كفرت عن يمينك. أعتقت رقبة لا رقاب اليوم، أطعمت 10 مساكين أو كسوت 10 مساكين إذا لم يستطع صام 3 أيام وتذهب إلى أبيها وجدها وأخيها وعمها ومن أرادت أن تذهب إليه ما دامت ما تذهب في منكر والحمد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا دأبه، لا يطيل الحديث وإنما يطيل التأمل والتفكر ويطيل النظر إلى السماء كما سمعت ليلة البارحة، ويكثر من ذكر الله إلا إذا دخل الخلاء، وإذا دخل الخلاء لا يذكر الله، وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك، يعني يا رب أنا ما ذكرتك عندما كنت على بيت الخلاء ولذا أنا أستغفرك من الأمر الذي حدث مني وهو السكوت أثناء قضاء الحاجة. اللهم صل على رسول الله. قال كان يحدث حديثا لو عده العاد لا أحصاه. خبر آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله التي اختارها الله لرسوله والتي مات النبي في بيتها كما قلت قبل أيام بين سحرها ونحرها، وقبل أن تفيض روحه استاكت بسواك ودفعته للنبي قبل أن تفيض الروح، وها هو صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرة عائشة، شاء من شاء وأبى من أبى. أكرمها الله وأكرم الله جل وعلا أباها وأكرم الله جدها، أبوها أبو بكر، جدها أبو قحافة، الولد والأب والجد كلهم في الإسلام. مكرمة أكرم الله تعالى بها هذا البيت. واسمع إضافة لتعلم بها كرامة هذا البيت، فإن عائشة خرجت مع النبي في سفر وكانت قد استعارت عقدا، فنزل النبي في منزل وإذا بعقد عائشة يفقد، ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن العقد قد فقد أمر الجيش أن ينتظر، فانتظر الجيش وليس مع النبي ماء ولا يوجد بقربهم ماء، ضاق الناس انزعجوا، ما عندنا ماء ولسنا على ماء، وهذا رسول الله قد أمرنا بالبقاء لأن عقد عائشة فقد، اشتكوها إلى أبيها أبي بكر، فأتى أبو بكر الرجل الحليم ودخل على ابنته عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذها، نارا يجأها، حبست الناس ورسول الله وليسوا على ماء وليس معهم ماء، أنت تفعلين هكذا أنت؟ قالت والله ما منعني من أن أهرب وأفر إلا مقام رسول الله وإلا فررت،
مما عمل أبي أبو بكر. ما مضت مدة طويلة إلا ونزل الوحي على سيد الخلق: إن كنتم على سفر جنبا أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم ورؤوس امسحوا الآية امسحوا بوجوهكم وأيديكم من بوجوهكم وأيديكم من يعني يا مسافر إذا ما وجدت تمام تنتقل إلى أمر آخر، تضرب بيدك الأرض ضربا، تمسح الشمال على اليمين، تمسح وجهك، وانتهى كل شيء. هذا بدل الوضوء. نزلت الآية، تلاها الصحابة، جاء رجل يسمى أسيد ابن حضير، قال لي بيت عائشة وبيت أبي بكر والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، بركاتكم كثيرة. هذا من ضمن البركات، الله تعالى شرع للأمة الإسلامية التيمم بسبب عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. هذه عائشة أخبرتنا بهذا الخبر الذي أقرأه عليك. قالت عائشة لابن أختها عبد الله عروة بن الزبير: ألا أعجبك أبوه الفلان؟ أبو فلان هذا أبو هريرة، كما دلت على ذلك الرواية التالية: ألا أعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أتى وجلس بجانب حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يروي أحاديث النبي. وكنت أسبح، يعني كنت أصلي، وأبو هريرة بجوار الحجرة وهي تسمع. فأنكرت على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يسرد الحديث كسردكم، يعني أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه صار يروي الأحاديث ويكثر، وأنا أسمع وأنا وأبو هريرة بجوار حجرتي. قالت: ما منعني أن يسمعني ذلك وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي. قام أبو هريرة وانصرف قبل أن أنتهي من صلاتي. سبحتي ليس معناها السبحة هذه، لا، سبحتي يعني صلاتي، أنا أصلي. ولو أدركته، الضمير يعود إلى من؟ إلى أبي هريرة، لرددت عليه. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. كلامه كاللؤلؤ، قليل، جامع، مانع، أعطي جوامع الكلم، إذا سمعت ما حفظ، يردد المرة الثانية، يردد المرة الثالثة. لما؟ قلت: لأنه رسول الله يريد أن يتلقى الناس منه، يريد أن يعلم الناس الشرع الذي أمره الله تعالى أن يبلغه، ليس عنده إطالة ولا حشو في الكلام ولا رغبة أن يتفيهق ولا أن يتشدق، بل كل من سمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم عقل عنه، فهم ما قال، ولذا حصل الإعجاز البالغ. يا أخي بعث وأقام بمكة 13 سنة، وهاجر إلى طيبة وأقام بطيبة 10 سنوات. غالب 13 سنة التي قضاها في مكة في ضيق عنت شدة، يا ويل من يدخل في الإسلام، السلطة، الغلبة، الأمر لقريش، قل من أسلم، ويا ويل من أسلم. هاجر إلى طيبة، معظم التشريع الذي أنزل كان في المدينة. في مكة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فرضت الصلاة، فرضت الصدقة على وجه الإجمال، لكن الزكاة بالمدينة، الحج بالمدينة، الجهاد بالمدينة، معظم الشرائع بالمدينة تلقوها في خلال 10، لا قل 15 عام، قل 23 عام. فتخرجوا من هذا الجامع ومن بين البيت والمنبر وقد قالها باللفظ الواحد: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. فسر هذه العبارة بعض أهل العلم: ما بين بيتي ومنبري، في البيت تعليم، على المنبر تعليم، في المسجد تعليم، وموضع التعليم روضة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم. تعلموا في هذا المسجد، لا يعرفون اليونان ولا أثينا، ولا يعرفون الروم وبلاد الروم، ولا ثقافة فارس، ولا فلسفة الهند، ولا المجوس، وإنما يعرفون اللغة العربية، وعرفوا كتاب الله تعالى. في خلال هذه المدة تخرجوا وأصبحوا أساتذة للعالم كله، أصبحوا أساتذة للعالم، العرب الذين كانوا في هذه الصحراء، الذين كانوا في هذه البلاد، جبال، وهاد، رمال، لا أشجار ولا أنهار، وإنما هي وهاد. لما صفت قلوبهم وزكت نفوسهم وأخذوا كتاب ربهم وعملوا بسنة رسولهم، فتحوا بلاد فارس، فتحوا بلاد الروم، فتحوا بلاد القبط. ما مات النبي إلا وجزيرة العرب دانت بالإسلام. من الذي بلغ الإسلام بقية المعمورة؟ تلاميذ النبي محمد. مصر من الذي فتحها؟ عمرو بن العاص زمن عمر، فتحوها بالإيمان، ليس لديهم ذرة ذرة من العلم الذي كان لدى الفراعنة الذين أقاموا هذه الإهرامات، والذين عملوا ما عملوا من التصوير وما إلى ذلك. ما عندهم ذرة من هذا العلم، ولكن عندهم القرآن. بالقرآن فتحوا البلاد، بالإيمان الله جل وعلا وطأ لهم البلاد. كان نيل مصر له عادة مستمرة من عشرات الألوف من القرون، يمضي يوم فإذا جاء اليوم يكف ماء النيل ولا يعود للجري إلا إذا أتي بفتاة عمرها كذا، فيؤتى بهذه الفتاة وتوضع على مجرى النيل، فإذا وضعت على مجرى النيل جاء النيل وأخذها وهلكت وماتت. فتح عمرو بن العاص مصر وعلم هذه الخرافة، فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتاب: هذه عادة القبط، يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا، ماذا نصنع؟ قد كف النيل، النيل ما يجري. وعمر في هذا المسجد أتى برقعة بطاقة صغيرة بسم الله الرحمن الرحيم من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، إن كنت تجري بأمر الله فجري وإلا فلا حاجة لنا فيك. جرى وإلى اليوم يجري، لا خرافة ولا خزعبلة، إيمان بما جاء به القرآن، عمل بما جاء به سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء القوم الغلاظ الجلاف لما جاء هذا الشرع ونزل هذا القرآن زكاهم وطهرهم ونقاهم. وكان النبي يبعث إلى خيبر بعدما فتحت بلاد خيبر عبد الله بن رواحة أو رجلا آخر سواد بن غزية يذهب حتى يأتي بالثمر، لأن النبي صالح اليهود على أنهم يعملون في النخل ويبعث النبي من يخرج. ذهب عبد الله بن رواحة الأنصاري يخرج النخل، وإذا باليهود يعملون عادتهم، جمعوا له حلي وذهب وورق ومال يعني حتى يخفض، يعني بلصة لا تكثر. اسمعوا ما قال المؤمن الذي هذبه الإيمان، الذي تربى وتخرج من مدرسة سيد ولد عدنان، قال لهم: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض الناس إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، أنا أكرهكم كراهة الموت، لكن هذا لا يجعلني أظلمكم. وانتهى الأمر، قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. والله هذه التربية لا تأخذها من جنجة كروسو، ولا تأخذها من شكسبير ولا إفلاطون ولا أي من يدعي علم فلسفة، وإنما تأخذ هذه الأمور مما نزل على صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها ما أنكرت على أبي هريرة أنه كاذب، لا ليس بكاذب، لأن أبا هريرة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أبو هريرة يحدث لأنه نالته بركة دعاء النبي، النبي دعا له، ولذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضام أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولعلكم تسمعون في هذه الأزمان من يشكك ويقول: أبو هريرة متى أسلم؟ أسلم في عام خيبر. أقام مع النبي كم عام؟ قرابة 4-5 عوام. كيف يكون أكثر الصحابة رواية؟ أكثر من علي بن أبي طالب، أكثر من فلان وفلان وفلان، أليس هذا دليل على أنه كاذب؟ لا، أبو هريرة لازم النبي على مل بطنه، ليس بفلاح ولا عامل، وإنما طالب علم يلازم النبي وينقل عنه. وكما قلت لك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يبسط رداءه فأدعو الله تعالى له. أراد الله أبو هريرة يقظ، بسط رداءه، الجلوس ما تنبه، فدعا النبي وأخذ أبو هريرة الرداء وأعاده على نفسه، فصار يحفظ وينقل ويروي. فلا تسمعوا في أبي هريرة شيئا، ولا تصدقوا من يذمه، ولا تقولوا ما يقال، إنما أبو هريرة مسلم، كان النبي يخلفه يستخلفه عندما يخرج النبي للغزو، تارة عبد الله بن أم مكتوم، تارة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تارة عمر يستخلفه يذهب ويحتطب في الخلاء ويأتي بالحطب ويحمله على رأسه يريد أن يذهب إلى السوق ليبيع، ويقول خلوا الطريق لأميركم. أقوام أبرار أخيار نالتهم بركة سيد الأبرار صلوات الله وسلامه عليه. لا يحتج علينا محتج بأن عائشة أنكرت على أبي هريرة، أنكرت عليه اسمع السرد، قالت لو أنني أن إني كنت أسبح قبل أن أقضي سبحة فرض ولو أدركته لرددت عليه، يا أبا هريرة لا تفعل هكذا، لا تكثر، خير الكلام ما قل ودل، خير الكلام ما قل ودل، حدث الناس بما يعقلون. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم موجها مؤدبا مربيا للخطباء العلماء الوعاظ الأئمة: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. يعني أيها الإمام أيها الخطيب، لا تطل الخطبة ساعة ساعتين ثلاثة، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. هذا والأكتفي بهذا القدر لئلا أكون ممن أطال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وفي الصحيح أنه قال: توتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال حدثنا الليل قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعشت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمخازن الأرض ووضعت في يدي. وهكذا رواه البخاري من حديث الليل. فقال أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن نفيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأتيت بجوامع الكلم، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض ووضعت في يدي. تخرج به أحمد من هذا الوجه. فقال أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأتيت بجوامع الكلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فسدت في يدي.
استغفر الله الذي لا إله إلا هو، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وهكذا رواه البخاري من حديث الليث. وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط الإمام مسلم. هذا الكلام من شمائل النبوة للإمام ابن كثير. والعلماء وفقهم الله تعالى فألفوا كتبا في الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وألفوا كتب في خصائص النبوة، لأن الله تعالى خص نبينا صلى الله عليه وسلم بأمور هذه خاصة به دون بقية الأنبياء والرسل. الكتب التي عنيت بالشمائل كالشمائل للإمام الترمذي رحمه الله، الخصائص للسيوطي. من أهم هذه الكتب وأوسعها وأشملها دلائل النبوة، دلائل النبوة للعلامة البيهقي، دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني أو الأصفهاني. وأنت أيها المسلم متى ما رأيت كتابا في الخصائص أو في الدلائل، دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، عليك أن تتوقع بعض الكتب التي تذكر الخصيصة أو الدليل على أن النبي نبي من دون ذكر سند ولا ذكر من أخرج الحديث ولا ما قال العلماء فيه. وقد سمعتني عندما قرأت قلت قال البخاري وثبت في الصحيح وقال الإمام أحمد تفرد به الإمام أحمد، كل هذا ليعطونا ثقة بأن هذا النص، بأن هذا الخبر، بأن هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو أن العلماء تكلموا على هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضرب لك مثل من بعض الكتب التي ألفت في الخصائص وفيها مبالغة وفيها ذكر أمور لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يكفينا ما ثبت، وعلينا أن نعتقد ما روي بالطريق الصحيح عن رسول الله. من الأشياء الغير الثابتة أن بول النبي طاهر، وأن ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم من السبيلين طاهر، إذا كان طاهرا لما يستنجي رسول الله ولما يستبرئ ولما يأخذ الحجارة ولما يأمر الصحابة كالمغيرة بن شعبة أو أبي هريرة أو غيره أن يصب عليه الماء لكي يستنجي صلوات الله وسلامه عليه. ما ورد من الآثار والأخبار الصحيحة مغنية، والنبي لا يحتاج إلى أن نستدل بأنه نبي أو أن هذه خصيصة له بغير حديث صحيح. الأحاديث الصحيحة تملأ ما بين السماء والأرض بحمد الله، لذا لا داعي إلى تتبع الأخبار والأحاديث والروايات غير الصحيحة. إذن هناك كتب عنيت بالخصائص، من هذه الخصائص التي اختص الله بها هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أن الله تعالى بعثه للثقلين الجن والإنس، هو رسول إلى الإنس كذلك هو رسول إلى الجن. بقية الرسل أرسلهم الله تعالى إلى أقوامهم فقط، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ولذا يتعدد الأنبياء والرسل في عصر واحد، إبراهيم ولوط، موسى وشعيب. لكن بعدما بعث الله تعالى هذا النبي العربي القرشي الهاشمي المطلبي صلوات الله وسلامه عليه، بعثه الله تعالى إلى قومه العرب، وأنزل الله تعالى القرآن بلغة العرب، وجعل الله تعالى رسالته لجميع البشر. منذ أن بعث إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، رسالة نوح أول الرسل انتهت، ذهب وقتها. هود، شعيب، صالح، يوسف، إبراهيم، موسى، عيسى، جميع من أرسل انتهت رسالته، أدى الرسالة، وبعث الله بعده رسولا آخر. ولكن هذا النبي الرسول محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي ولد في عام الفيل صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل والذي بعث والذي نبئ على رأس الأربعين، وأرسل إلى الخلق أجمعين، ظلت رسالته عامة شاملة للعرب، للعجم، للأبيض، للأسود، لليهود، للنصارى، إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. بعبارة أخرى، زالت رسالة موسى وانتهت رسالة عيسى بمبعث هذا النبي، وعلى كل من يقطن هذا الكوكب الأرضي منذ أن بعث النبي إلى اليوم إلى ما بعد اليوم، يجب عليه أن يبحث عما جاء به رسول الله. اليهود عليهم أن يتبعوا القرآن، النصارى كذلك، لأن الله تعالى بعث هذا النبي وخصه بهذه الخصيصة أن رسالته لا تنقرض
ولا تذهب إلى أن ينفخ في الصور، كما قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. عندما ينفخ في الصور بعد ذلك أزال الله تعالى هذا العالم، هذا الكوكب، السماوات، الأرض، من في السماوات، من في الأرض. عندها تتوقف رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. من الخصائص التي اختصه الله تعالى بها أنه لما بعث، لو كان موسى على وجه الأرض أو كان عيسى على وجه الأرض أو كان أي رسول قبل موسى وعيسى على وجه الأرض، عليه من يتبع رسول الله، يعني على موسى أن يؤمن بالرسول محمد وتنتهي رسالة موسى ورسالة عيسى وأصبحوا تابعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. يعني أن النبي لما بعث، لو كان موسى على وجه الأرض أو نوح أو شعيب أو صالح على هؤلاء الأنبياء والرسل أن يناصروا رسول الله ويؤمنوا برسول الله ويتبعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بنص الآية والأحاديث في ذلك معلومة وشهيرة. أكتفي بحديث واحد، وهو قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هكذا قال رسول الله، والحديث صحيح. لو كان إبراهيم حي ما وسعه إلا اتباع رسول الله. إبراهيم عليه السلام والد العرب، والد اليهود، والد النصارى. اليهود يعودون إلى إبراهيم، النصارى يعودون إلى إبراهيم، العرب يعودون إلى إبراهيم، العرب المستعربة يعودون إلى إبراهيم، إبراهيم الجد الكبير أبو الأنبياء. لو بعث النبي وإبراهيم موجود سلم إبراهيم القياد لصاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه خصيصة الله تعالى خصه بها دون غيره من الأنبياء والرسل. وبهذه المناسبة أود أن أعرض موضوع، هذا الموضوع موضوع اعتقادي، ولولا أنه موضوع اعتقادي لما ذكرته، ولأنه يجب علينا أن نصحح العقائد
والعقائد يجب أن تبنى على كلام الله وعلى كلام رسول الله. العقائد لا تؤخذ اليوم من التوراة ولا الإنجيل فضلا عن الأقوال التي لا سانيد لها. لذا العقيدة دليلها قال الله وقال رسول الله. الموضوع أيها الإخوة موضوع نبي الله إلياس وموضوع نبي الله الخضر. شاع وذاع بين أوساط بعض المسلمين اليوم أن نبي الله إلياس موجود وأن نبي الله تعالى الخضر موجود وأن من كان في فلاه خلاب صحراء تاه ضاع أصابه هم غم عليه أن ينادي يا إلياس يا نبي الله إلياس نبي الله إلياس يأتيه ليقضي له حاجته. وإذا تاه وضاع أو أصابته حاجة ينادي نبي الله الخضر يا خضر الخضر يأتي. والخضر كان معاصرا لنبي الله ورسوله موسى. موسى قد مات، عيسى قد مات، إلياس قد مات، نوح شعيب صالح، لا يوجد على وجه الأرض من لا يموت، لكن إلياس حي، الخضر حي، عند الحاجة، عند المصيبة، عند النازلة، نادي يا إلياس وإذا به يأتي إليك ليقضي لك الحاجة. يا خضر الخضر يأتي إليك ويقضي حاجتك. فهل هذا الاعتقاد صحيح أم لا؟ الجواب هذا القرآن بين أيدينا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا. ولو تتبعنا كتاب الله تعالى ما وجدنا ذكر الخضر إلا في قصته مع موسى. وقصته مع موسى تدل على أن الخضر نبي، لا كما يقول بعض أهل العلم أنه رجل صالح. هو رجل صالح ولكنه نبي، بدليل أن الله تعالى قال حاكيا عما جرى بين الخضر وبين موسى، قال الخضر وما أوتيته من علم من عندي، هذا وحي أوحاه الله إلي. عندما خرق السفينة، عندما أطاح بالجدار بنى الجدار، عندما قتل الغلام قال أنا ما فعلت هذا من عندي وإنما بوحي وأمر من الله تبارك وتعالى. إذن يوحى إليه فهو نبي. نقرأ كتاب الله، نقرأ سنة رسول الله، والله وبالله وتالله لا نجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الخضر أتى إلى طيبة ناصر النبي يوم بدر، جاهد مع النبي يوم أحد، كان مع النبي يوم الخندق، سار مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى تبوك، إلى غزوة المريسيع، إلى 27 غزوة غزاها رسول الله، سار مع النبي إلى فتح مكة، والخضر موجود على وجه الأرض، والله تعالى قد أخذ عليهم هذا العهد والميثاق. ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن ايها الانبياء ايها الرسل لتؤمنن به ولتنصرنه. اقرأوا كتب الغزوات هل تجدون في اسماء من غزا مع النبي من الصحابة او الملائكة، جبريل من الملائكة غزا مع رسول الله اسمه موجود. فهل نجد الخضر او نجد الياس؟ لا نجد. ولهذا قال العلامة الحافظ ابن حجر شارح صحيح البخاري وقد ذكر الخضر عندما كان الناس يقولون انه موجود ذكره في اسماء الصحابة، وبعد ذلك نبه على انه لا يعلم ان الخضر اجتمع مع النبي صلوات الله وسلامه عليه او غزا مع النبي او امن بالنبي صلى الله عليه وسلم.